الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة الطيبة المعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع، وما زلنا نقف أمام الحديث 12 في هذه السلسلة الطيبة. والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسه فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. تكلمنا في اللقاءات الماضية عن الإمام العادل كصنف أول من الأصناف التي كتب الله تعالى لها النجاة يوم العرض عليه، ثم وقفنا أمام الصنف الثاني وشاب نشأ في عبادة الله، وما زلنا نقف أمام هذا الشاب لأهمية الأمر، لأنني كما قلت وأقول إن مطلوب الأمة المسلمة الآن الشاب الذي ينشأ في عبادة الله، فالأمة تنصر بشبابها والأمة ترفع بشبابها، لأن الشباب هم القوة وهم الأمل المنشود لتحقيق النصر والتمكين للأمة المسلمة في واقع الذل والهوان الذي تعيشه الآن. لذا بيّن نبينا عليه الصلاة والتسليم أن من الأصناف التي يظلها الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله، ولفظة شاب تشمل الذكر والأنثى، تشمل الذكر والأنثى، فجاءت على سبيل التغليب كما قال أهل العلم. قلنا إن الشاب الذي نريده يحتاج إلى بيئة إيمانية تربي وترفع من شأنه، يحتاج إلى منهج رباني يقوم ويرود ويجعله دائما وأبدا عابدا طائعا خاضعا لعظمة الله رب العالمين. وبينا في اللقاءات الماضية كيف علمنا نبينا أن نربي النشء منذ الصغر حتى نحظى بهذا الجيل الفريد الذي نريده، جيل الشباب الذي يعمل بطاعة الله ويتبع هدي رسول الله، لا يميل مع الشهوات ولا يميل مع الأهواء، ولكن هدفه في الدنيا مرضاة الرب عز وجل، هواه تبعا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإليكم إخوة الإيمان والإسلام بعض النماذج من سلف الأمة لأمثال هؤلاء الشباب الذين نريد أمثالهم في واقعنا المعاصر، وكيف كانوا يربوا على منهج الله تعالى. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان غلاما صغيرا، وانظر كيف كان عمر يربي ولده، يقول عبد الله بن عمر لأبيه يوما: يا أبي، جلست في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي لأصحابه: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها كالمسلم، فما هي؟ عرض النبي هذا السؤال على أصحابه، وهذا أسلوب دعوي فريد علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أن يعرض المسألة في صورة سؤال حتى يستثير الصحابة فيفكرون في الأمر. يقول: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها كالمسلم، فما هي؟ يقول عبد الله بن عمر وكان صغيرا يحكي هذا لأبيه، يقول: فخاض الصحابة في أشجار البوادي. يعني كل صحابي بدأ يفكر، اللي يقول مثلا شجر الكفور، اللي يقول شجر كذا، ويعددوا أصناف الشجر الموجود عندهم. يقول ابن عمر: وما عرفها أحد يا أبي، فيش حد عرفها، وعرفتها أنا إنها النخلة، ولكنني استحييت أن أتكلم في حضرة الصحابة. يعني استحيى أن يتكلم في حضرة كبار الصحابة، يعني الصحابة الكبار لم يعرفوا، وابن عمر عرف، فمن حيائه امتنع عن الإجابة. يقول: وعرفتها أنا يا أبي إنها النخلة، ولكنني استحييت أن أتكلم في حضرة الصحابة. فقال النبي عليه الصلاة والتسليم: إنها النخلة. قال عمر لابنه: وعرفتها يا بني؟ قال: نعم. قال: لو كنتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. شوف بقى التربية يا جماعة، لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. لماذا؟ إن عمر يريد أن يربي ولده على الجرأة المحمودة في الحق. تكلم ما دمت على صواب. إن عمر يريد من ولده أن يجيب في حضرة النبي لعله أن يحظى بدعوة من رسول الله. هكذا كانوا يربون أولادهم: لو قلتها يا بني لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا نموذج فريد للتربية، وكيف نربي النشء على الجرأة المحمودة، لا الجرأة المذمومة، الجرأة التي فيها مخالف لا، ولكنها جرأة مربوطة بشرع الله تعالى. ولذلك عمر نفسه رضي الله عنه عندما تولى خلافة المؤمنين، ومر يوما بطريق فيه صبية يلعبون، شوية أطفال بيلعبوا، وكان عمر مهابا رضي الله عنه، الشيطان كان يهاب عمر بإيمانه وورعه وتقواه. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر. الشيطان بس يشوف عمر من على بعد يفر من إيمان عمر، الله يرضى عن عمر. وقال النبي: لو كان نبي بعدي لكان عمر، لو كان نبي بعدي لكان عمر. فعمر هو الملهم رضي الله عنه، فعمر معدي بقى، عمر المهاب. فلما رآه الغلمان فروا هاربين، هربوا، إلا غلام واحد وقف في مكانه ولم يتحرك. فتعجب عمر لحال هذا الغلام، ودنا منه واقترب وقال: يا غلام، لما لم تفر كأقرانك؟ انت ما عملت زي اصحابك ليه وجريت؟ فقال الغلام: يا امير المؤمنين، لم ارتكب جرما فاخاف منك يا عمر، انا ما عملتش حاجه غلط عشان اخاف منك، هجري ليه؟ وليست الطريق ضيقه فاوسعها لك، طريق واسعه، لو كانت الطريق ضيقه كنت هاجي على جنب عشان تعدي، احترام الكبير، لكن الطريق ايه؟ واسع. فصر عمر وأعجب بهذا الغلام. أتدرون من هذا الغلام؟ إنه عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه وعن أبيه. أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، قالته عائشة الصديقة بنت الصديق زوج النبي محمد، فلابد أن ينشأ هكذا جرأة في الحق. فأعجب عمر بالغلام ودعا له بخير، ودعا له بخير. هكذا كانوا رب الأولاد. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف ربي هذا الغلام الفريد. منذ الصغر يحظى عبد الله بن عباس بدعوة من رسول الله، هذه الدعوة شكلت حياته رضي الله عنه. عندما كان صغيرا يقول: ذهبت في ظلام الليل إلى بيت ميمون زوج رسول الله، فأحضرت وضوءا للنبي. النبي يقوم الليل، فابن عباس عمل إيه؟ راح محضر له الماء اللي يتوضى به. شوف عمل طيب بسيطه. يقول: فأخبرت ميمونة رسول الله، قالت: إن ابن عباس أعد لك هذا الوضوء. يقول: فضمني النبي إلى صدره وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الدعوة بقى شكلت مجرى حياة ابن عباس. وهنا يا جماعة لفتة إيمانية جميلة جدا في باب التربية للأبناء، إن الإبن إذا فعل شيئا طيبا لابد أن تكافئه وتشجعه ولو بكلمة طيبة. شوف، مجرد بس أن أتى بوضوء شوية مية للنبي، ما تركها النبي ولكن ضمه إلى صدره وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فنشأ حبرا للأمة وعالما له، يعني حبر الأمة من؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه بدعوة من رسول الله. ولذلك يا جماعة من أدب هذا الغلام بصغره رضي الله عنه أنه صلى يوما بجوار النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. يقول: صليت ليلة خلف رسول الله، أي في قيام الليل. كان ابن عباس كده يجي بالليل يروح على حجرات النبي عشان يصلي وراء النبي. يقول: صليت ليلة خلف رسول الله، فجبلني النبي إلى يمينه، شد وحط وجهة اليمين، لأن السنة إذا صلى رجلان جماعة أن يصلي المأموم على يمين الإمام مساويا ومحاذيا له، ما يرجعش عند مؤخرة القدم كما يفعل الكثيرون. السنة أن تقف قدمك في قدم الإمام مساويا له، إن كان إمام ومصلي تقف جنبه. إحنا اعتدنا بقى الإمام يقف، يجي التاني يقف فين؟ عند آخر قدمه. مش عارف جاب منين الكلام ده، لا أدري. المهم مشكلتنا برضو عدم المرجعية، ولا نرجع لأهل العلم في أمور الدين إلا من رحم ربي وعصم. والقرآن يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. يقول: فجذبني النبي عن يميني وشرع يصلي، فتأخرت إلى الخلف. بدأ النبي يقرأ، رحت أنا إيه؟ راجع ورا. فجذبني النبي مرة بعد مرة، وكلما شرع في القراءة أتأخر، فتركني النبي. فلما فرغ من صلاته نظر إلي وقال: يا ابن عباس، لما تأخرت؟ ترجعت الورا ليه؟ قال: يا رسول الله، عندما وقفت محاذيا لك، لما وقفت جنبك، نظرت إلى نفسي ونظرت إليك، فإذا أنا عبد الله بن عباس وإذا أنت رسول الله، فقلت في نفسي: أن لابن عباس أن يقف مجاورا لرسول الله. ما ينفعش، لازم أرجع ورا. شوف يا جماعة معرفة قدر الرجال، يعرف قدر نبيه. مشكلتنا بقى يا جماعة أننا الآن لا ننزل الناس منازلهم ولا نعرف أقدار الناس. كما أقول دائما المثل المعهود: كله عند العرب صابون، كله عند العرب إيه؟ صابون. لا ننزل الناس منازلهم ولا نعرف كيف نتحاور مع الناس وكيف نكلم الناس. والكلام ده فن يا جماعة، الكلام فن، كلام فن، أن تعرف من تخاطب وتتعامل بأدب مع من تخاطب، وخاصة إن كان أكثر منك علما، فلابد إن تحدثت معه أن تعرف له قدره. علمنا نبينا هذا، قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. شو ابن عباس يعلمنا الأدب ده؟ أنا ما أقفش مجاور للنبي، ده أنا ابن عباس وده النبي، فيرجع للخلف أدب رفيع. ليه يا جماعة؟ لأن ابن عباس من أبوه؟ العباس عم النبي. طب العباس هيربي لنا إيه؟ هيربي ابن عباس، يربي حبر الأمة وعالمها. يا جماعة ده من شدة أدب الأب. شوف العباس عم النبي، سألوه مرة: يا عباس أنت أكبر أم رسول الله؟ فماذا قال العباس؟ قال: رسول الله أكبر مني، ولكني ولدت قبل رسول الله. أدب. رسول الله أكبر مني، نعم أكبر قدرا ومنزلة، ده النبي، ولكني ولدت قبل النبي، ولدت قبل النبي. فلابد أن يربي لنا حبر الأمة وعلم، يربي لنا ابن عباس. يا جماعة ده من فرط أدب ابن عباس في صغره، لما كان بيطلب العلم على إيد مين بقى؟ زيد بن ثابت الصحابي الجليل الذي قال عنه عمر لما عمر تولى الخلافة، قال: أيها الناس، جمع المسلمين كده عايز يعلمهم أدب معين، قال: أيها الناس، من أراد أن يسأل عن علم الفرائض فليسأل زيد بن ثابت. اللي عايز يتعلم علم المواريث يروح يسأل مين؟ زيد، ده عالم متخصص في المجال ده. فزيد كان معلما لعبد الله بن عباس، كان ابن عباس وهو صغير يتعلم على يديه. فذهب إليه يوما وكان الوقت وقت ظهيرة، يعني بعد الظهر، راح يتعلم بقى غلام. فعلم أن شيخه في قيلولاته نايم، فماذا صنع ابن عباس؟ جلس على باب شيخه ولم يترك الباب. احنا بقى نروح نخبط على الشيخ، طب ما فتحش، ما تمشي. بيجينا بعض الناس في أوقات معينة وأنا أسمع الخط ولا أفتح، لأن هذا الوقت ليس بوقت طرق على الشيخ، ليس بوقت للطرق. أنا سامعك كويس وقاعد جوه، بس أنا مشغول مش هفتح. لماذا؟ لأن هذا الوقت ليس بوقت، ولا تأتي الشيخ بغير موعد. دي قيمة لازم تعلمها، ما تجيش للشيخ من غير معاد، لازم في مواعيد. إن هو الشيخ معاك في المسجد 5 فروض، ومعاك يوميا في محاضرات، يبقى لما تحب تروح له بيته وسكنه، السكن ده بتاع ايه بقى؟ بتاع الراحة، بتاع تحصيل علم. لما تحب تروح، تروح بايه؟ بموعد، مش دلوقتي انا فاضي اخبط على الشيخ. طب انت لسه جاي دلوقتي جاي مرتاح، انما انا من الصبح عندي دروس وعندي تحفيظ وعندي طول النهار شغال، الوقت ده بتاع ايه؟ الراحة، عايز اريح كده، اقعد كده في البيت اشرب كوباية شاي زي ما انت بتشرب شاي في البيت، ماشي، عايز اكل لي حاجة كده على مزاجي يا اخي زي ما انت بتاكل في البيت، عايز اخش على النت اشتغل، عايز اكتب شيء، عايز احضر شيء، الوقت ده ملكي انا خلاص، انا اديتك وقتك. لما تحب تجيني في البيت تجيني بايه؟ بموعد. ده الإسلام يعلمنا كده يا جماعة. شوف ابن عباس راح للشيخ في وقت في قيلولة، وده ابن عم رسول الله، فراح جلس على الباب لما عرف ان شيخه ايه؟ في قيلولة نائم. وكلما مر به الصحابة يقولون: يا ابن عم رسول الله اترك الباب، خبط عليه، يقول: لا، حتى يستيقظ، حتى يستيقظ. بعد وقت استيقظ المعلم، بيفتح الباب وجد من؟ عبد الله بن عباس. فقال: يا ابن عم رسول الله، لما لم تترك بابنا؟ خبطتش ليه؟ فقام ابن عباس وأمسك بيد المعلم وقبلها هكذا. شوف الأدب عند الشيخ، ده العالم بيقبل إيده، وهو ده مين؟ ده ابن عم النبي، من آل بيت النبي. فقال زيد: ويحك يا ابن عم رسول الله، لما فعلت؟ قال: هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. ده احنا بنتخانق مع شيخنا، هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. يوم زيد برضو عالم يا جماعة، فقيه، فقبل يد ابن عباس الغلام الصغير، فقال: يا معلمي، لما فعلت؟ قال: وهكذا علمنا ربنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أدب رجال صنعهم الإسلام، يعرفون الأهل العلم قدرهم. يقول ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. بمجرد أن يأمر العالم وينهى يسمع طالب العلم ويطيع. رحم الله امرأ ذكرني بعيوبي، رحم الله امرأ ذكرني بعيوبي قبل الفوت وقبل الموت. ولأن تمشي مع رجل يبكيك خير من أن تمشي مع رجل يضحكك فيلهيك. اللي ذكرك بما فيك ويعالج أخطائك المفروض تشكره وتدعو له. هكذا تعلمنا من هدي النبي محمد. فنشأ ابن عباس هذه النشأة الإيمانية فأصبح حبرا للأمة وعالما للمسلمين. يا جماعة، ابن عباس كان يقول: من أراد أن يسأل في القرآن فليدخل، عندما أصبح عالما، فيمتلئ الدار بالسائلين عن القرآن فيجيبهم جميعا. فإذا فرغ منهم قال: من أراد أن يسأل عن حديث النبي فليدخل، فيمتلئ الدار بمن يريد أن يسأل عن حديث النبي ويجيبهم. ثم يقول: من أراد أن يسأل عن اللغة العربية والأدب والنثر والشعر فليدخل، فيمتلئ الدار في كل فن من فنون العلم ويجيب رضي الله عنه. كان حبرا للأمة وعالما لها. ده يا جماعة بالنشأة تربى صح، تربى إيمانيا صح، اتعلم صح. ذهب يوما إلى السوق فرأى شيخه زيد بن ثابت يقضي بعض الحاجات. ابن عباس يعمل ايه وهو ابن عم النبي؟ يقود له الدابة البعير. ده ابن عم النبي يا جماعة، جاء بالبعير يقوده من خطامه وقال: اركب يا معلمي، اركب يا معلمي. ويركب المعلم، ومن اللي بيقود الدابة؟ ابن عم النبي، أيوة ابن عم الرسول. سبحان الله، أدب. لما فقدنا هذا الأدب صرنا إلى ما نحن فيه الآن، صرنا إلى ما نحن فيه الآن. فنسأل الله تعالى العودة إلى هذا المنهاج الرباني، اللهم آمين. كذلك إخوتاه من النماذج المضيئة في التنشئة الإيمانية عمر بن عبد العزيز الله يرضى عليه. وشوف كيف كان يربي أبوه، يربيه إزاي. والقصة مشهورة ومحفوظة. عندما كان صغيرا أبوه أرسل إليه المؤدب والمعلم ليؤدب ويعلم، وهذا المؤدب كان يسمى صالح ابن كيسان من علماء المسلمين الأجلاء، عالم بربي مين؟ عمر بن عبد العزيز. قال والد عمر: أيها العالم، عليك أن تؤدب وتربي وتعلم، فإن رأيت ما يسوءك من عمر فأخبرني. ده بقى مسؤوليتك، تأدبه تربيه تعلمه. وذات يوم إخوة الإيمان والإسلام ذهب المعلم إلى مسجد رسول الله في المدينة، فالتفت حواليه فلم يجد عمر في المسجد في وقت الفريضة، لم يجد عمر. أين كان عمر؟ عمر كان إذا أتى المسجد يطبق الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد، فبيصرح ويلبس أفضل الثياب، فانشغل بتصفيف الشعر عمال يصرح، فتأخر عن تكبيرة الإحرام خلف الإمام. سبب إيه؟ إنه بيتهيأ للصلاة. فالتفت المعلم فلم يجد عمر، أقيمت للصلاة وصلى المعلم، فلما فرغ وجد عمر يسلم خلفه. قال يا عمر هل أدركت تكبيرة الإحرام؟ قال لا. قال ولما؟ قال شغلت بتصفيف شعري، كنت بصرح شعري، بصلى الجماعة وحاضرة وخلف الإمام، بس فاتته إيه؟ تكبيرة الإحرام، لم يدرك التكبيرة الأولى خلف الإمام في فرض من الفرائض. طبعا لو إحنا عادي بقى ما صلى صح؟ ده كويس إنه صلى، ده صلى الفرض. لكن شوف بقى المعلم، شوف العلم يا جماعة، شوف بيربي، عايز يربي الأمة إيه؟ عشان كده عمر في 30 شهر حكم ملأ الأرض عدل، في خلافته ملأ أرض الله بالعدل، لأنه تربى صح. المعلم عمل يا جماعة، أبوه كان في مصر، كان واليا على مدينة حلوان في مصر، كان قاعد في حلوان عندنا في مصر، والمعلم قاعد فين؟ في مدينة رسول الله في السعودية. فأرسل رسالة إلى أبيه، إلى والد عمر، وأخبره بما حدث. طب دي محتاجة رسالة؟ طب ما تأدبه أنت يا معلم. الأب قال له فإن رأيت ما يسوءك فأخبرني. ما ينفعش كتمان يا جماعة، الأب زي الأم في البيت، شو الولاد بيعمل غلط تكتم على الأب، هي مفكرة كده يعني بتعمل خير، وهي بتضر الأب وتضر الابن. المفترض عمل خطأ الأب يعرف عشان يربي ويأدب. المهم وصلت الرسالة لمين؟ لوالد عمر. فرد على الرسالة برسالة وقال أيها المعلم إن جاءتك رسالتي هذه فاحمل عمر وأتني به إلى مصر. هات لي عمر وتعالى. هيسافر من المدينة لمصر وعلى الجمل، ويخد له أيام في سفر عشان موقف زي ده. أيوة. ووصل المعلم بعمر إلى مصر ودخل على الوالي، فنظر الأب إلى الابن وقال يا عمر لماذا شغلت عن تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ قال شغلت بتصفيف شعري يا أبي تهيئة للصلاة. فدعا الوالد الجارية، يا جارية. قالت لبيك أيها الوالي. قال ائتني بأكبر مقص في الدار، ائتني أكبر مقص عندنا في الدار. وجاءت الجارية بالمقص، فدفع الوالد المقص إلى المعلم وقال أيها المعلم أزل الشعر الذي شغل عمر عن تكبيرة الإحرام خلف الإمام. فقام المعلم بإزالة شعر عمر كاملا لأنه شغله عن تكبيرة الإحرام خلف الإمام، وشكر الوالد للمعلم وقال جزاك الله عن ولدي خيرا. تربية. فلما ينشأ عمر هذه التنشئة، بالله عليكم هل من الممكن أن يترك عمر يوما تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ الإجابة لا، الإجابة لا. إحنا بقى بنحارب الأطفال لو جم المسجد. شوف التناقض بقى، إحنا بنحارب الأطفال نجوم المسجد، قول لي زعق، قول لي يغضب. يا سيدي سيب الطفل يجي المسجد، سيب الطفل يتربى في المسجد. النبي عليه الصلاة والتسليم كان يصلي يوما فسجد وأطال في سجوده، لدرجة أن أحد الصحابة ظن أن النبي قبض في هذه السجدة، فرفع رأسه أثناء السجود ليرى النبي، فلما رفع رأسه رأى الحسن يجلس على ظهر رسول الله، فعاد الرجل إلى إيه؟ السجدة. والنبي كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه في الصلاة. فلما فرغ النبي قال: إن ابني هذا صعد على ظهري وأنا ساجد، فخشيت أن أرفع رأسي حتى يقضي حاجته. سبته لما يخلص خالص ويتبسط وينزل لوحده أرفع أنا من السجود. بل وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بنت زينب، كانت طفلة، هو يصلي إمام يحملها على يده في الصلاة، فإن أراد أن يركع وضعها بجواره، فإن رفع حملها، فإن أراد أن يسجد وضعها، وهكذا في صلاته صلى الله عليه وسلم، شايل بنت بنته هو بيصلي وهو الإمام. وعندما وقف على المنبر يوم الجمعة يخطب في المؤمنين، ودخل الحسن والحسين إلى المسجد، لدرجة أن الراوي وصف الزي بتاعهم لابسين إيه؟ كان يلبسان الثياب الحمراء، قميص أحمر كده يتكفأان بين المصلين، أطفال يقعوا بين الناس. فقطع النبي الخطبة وترك المنبر ونزل وحمل ولديه ثم صعد بهما المنبر، صلوا عليه في المسجد. بل وكان يقول صلى الله عليه وسلم: كنت أصلي أنوي التطويل فأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأتجوز رحمة بأمه. يعني الطفل بيبكي، يعني كان بيجي المسجد الأطفال، فبيجوا المسجد يتربوا في المسجد. بل وكان غلمان الحبشة يلعبون في ساحة مسجد النبي بالحراب، يتعلموا الفروسية فين؟ في المسجد، في ساحة المسجد. ده يا جماعة مسجد النبي، وده النبي. مشكلتنا بقى احنا جينا بعادات وتقاليد بالية وعايزين نعملها دين، وعملناها دين وتركنا النبي الصافي للسنة، سيبنا هدي النبي واحتكمنا لعاداتنا وتقاليدنا. فلما احتكمنا للعادات والتقاليد جاء الغلو وجاء التشدد، وبعدنا عن سماحة الإسلام، وبعدنا عن وسطية الدين، ما بقاش في وسطية إلا عند من رحم ربي وعصم. جينا بعادات بلادنا، واحد مثلا ما عندوش أولاد، لو جه لقى طفل المسجد يموته، يزعقله، ينهاره. لكن لو عنده بقى حفيد وبيتنطط على كتفه في الصلاة، ما فرحان قوي، ده حفيده، ده ابن بنته وابن ابنه. طب ما تعتبر أبناء المسلمين أبناء لك، ويتربوا في المسجد، بيعملوا دوش يا سيدي، يعملوا دوش. هاكلهم معاك بونبوناية شوكولاتاية، وعلموا انت أدب المسجد، قرب منه وقعد معاه كده واضحك له ودعبه ولعبه واديله الشوكولاتاي، وقول له اقعد ده مؤدي عشان ده بيت ربنا، صلي وانت ساكت، واحده واحده بالتدريج نعلمه ونربيه، مش ننهره ونبعده. لما نهرنا اولادنا من المساجد وقفولنا فين؟ في الطرقات، يسبوا ويلعنوا، يروحوا المراقص، لان احنا جعلنا المسجد ايه؟ مكان للخوف. الطفل يخاف يجي هنا. والله يا جماعة في بلاد المسلمين كده، ليه أخ أصغر مني سنا لاحظت عليه أمر غريب، مش ممكن يدخل المسجد يصلي، ونصلي يصلي فين؟ في البيت بس. بلح عليه بيحضر لي درس في يوم، قال لي أنا بتكسف أخش المسجد. تكسف؟ والله العظيم بالنص كده. ليه يا محمد؟ لقيته بكى وبيحكي لي بقى ايه اللي حصل. بيقول: وانا كنت صغير دخلت المسجد ده، مسجد بجوارنا، عشان اصلي، طفل بقى، فيقول لك وقفت في الصف الاول، فخادم المسجد ضربني بالقلم ورجعني ورا خالص وزعق لي، من يومها مش ممكن أخش مسجد. يقول لك وإن دخلت أحس إن كل الناس بتنظر إلي وأنا غريب في وسط المسجد. شوف موقف، أو راجل عمل موقف صد عن سبيل الله. تخيل أنت بقى لما تنهر طفل فتبعده عن المسجد ويبعد خالص، أنت المسؤول يوم القيامة، هتسأل، هتسأل يوم القيامة. مع أنك أنت لو في بيتك وبتصلي وعندك طفل صغير بيجري قدام منك بتزعل؟ ما بتزعلش، فرحان، ويمكن كمان تلعبه وانت بتصلي، ويمكن تقطع صلاتك من أجله وانت سعيد، ولو جه ركب فوق منك وانت ساجد بتبقى فرحان عشان ده حفيدك، ده ابن بنتك أو ابن ابنك. إنما نيجي في مساجدنا وننهر أطفالنا ونبعدهم عن المسجد، لا، أنا بقول يا جماعة الأطفال يجوا المسجد، يتربوا في المسجد، يلعبوا في المسجد، وإحنا مسؤولين عن كده، وأنا المسؤول يوم القيامة. أنا اللي بقول الأطفال يجوا المسجد ويلعبوا، وأنا هلعب معاهم في المسجد، أنا الإمام هلعب مع الأطفال في المسجد. ليه؟ عشان نربي الجيل المسلم في المسجد. خلي الطفل يحب المكان، يجي بس يبص، عارف نظرة الطفل للمصلي وبيصلي كده، دي تربية. لما يجي يبص لنا احنا بنصلي في الصف كده، دي تربية إيمانية، يشاهد منظر المصلين في ركوع في سجود، بيعملوا ايه الناس دي، بيصلي، بيعبدوا الله، دي تربية يا جماعة وتنشئة، يتربى هنا في وسطنا في المسجد. فلما كان الأطفال بيتربوا في المسجد نشأ الجيل اللي احنا عايزينه. لما بعدناه عن المساجد راحوا فين؟ راحوا المراقص. راحوا فين؟ المراقص، لبسوا سلاسل، بعدوا عن المنهج، قلدوا أعداء الدين حتى في تسريحة الشعر، حتى في اللبس، حتى في المشي، بعدوا عن النبي، بعدوا عن سنة النبي، ما يعرفوش عن الصحابة إلا القليل. ليه؟ لكن في كرة القدم اسألهم، في الميوزك اسألهم، في الفن اسألهم، في المسلسلات اسألهم، في البرامج اسألهم، اسألهم عن الصحابة، اسألهم مثلا، اسأل ابنك كده، أبو هريرة اسمه ايه؟ أبو هريرة ده كنية مش اسم، اسمه ايه أبو هريرة؟ قصة إسلامه ايه؟ ما يعرفش. طب أبو ذر الغفاري كان اسمه ايه؟ ما يعرفش. طب زوجات النبي عددهم كان؟ عددهن كان؟ أسمائهن ايه؟ ما يعرفش. أولاد النبي وبنات النبي كان اسمهم ايه؟ ما يعرفش. غزوات النبي، أسماء النبي، ما يعرفش، ما يعرفش. لكن اسأله عن كرة القدم، قل له كده أشهر لاعب في منتخب ألمانيا اسمه إيه؟ هيقول لك إيه؟ اسمه إيه؟ يا سلام، شوفها حافظ، أنا مش هقوله في الكاسك، حافظ الأسماء، واضح. فيا جماعة القضية عايزين نربي صح، نهتم بتربية أولادنا صح عشان ننشئ الجيل ده. مشكلتنا يا جماعة تيجي الأم في بلاد المسلمين بقى عايزة تحكي حدوتة للولد، هتحكي له تقول له إيه بقى؟ أمنا الغولة، العوم، العفريت، الجن، إن شاء الله تلاقي الواد يطريعي أبو رجل مسلوخة، الواد يصاب بمرض البول اللا إرادي من الرعب، والله العظيم يخاف يخش الحمام لوحده، إن حب يخش التواليت عايز أبوه يخش معاه أو أمه تخش معاه، إذا حب ينزل يجيب طلب بالليل يخاف ينزل، عايز أخته البنت تنزل معاه، هو رجل، خلي بالك، تخيل. لأن احنا ربنا غلط، بدل ما تحكي له عن سيرة النبي تكلمه عن مصعب بن عمير، عن أسامة بن زيد، عن بلال، عن صهيب الرومي، عن سلمان الفارسي، ها تحكي له عن العظماء دول، تربي رجل. ده يا جماعة محمد الفاتح الله يرضى عليه اللي فتح القسطنطينية تركيا، بيكلمنا عن الأم اللي ربته، بيقول ايه كانت لي أم نعم الأم. شوف الأمير الفاتح ده بيتكلم عن أمه التي ربت، كانت لي أم نعم الأم، كانت تأخذني وأنا غلام صغير، شوف فاكر الصغر، وتقف بي على شاطئ النهر وتقول لي يا محمد، وتشير إلى القسطنطينية تركيا، لقد علمت يا بني أن نبينا أخبر أن من يفتح تلك البلاد رجل من أمة النبي يدعى محمدا، وقد أسميتك محمدا يا بني لتفتحها. يا الله على التربية، أنا يا ابني سميتك الاسم ده عشان أنت اللي تفتحها، وكان وهو اللي فتح، محمد الفاتح فتح القسطنطينية. كان في أم بتربي، بتربي رجل للأمة المسلمة. معاوية بن أبي سفيان الله يرضى عليه عندما كان طفلا في المهد، أم هند رضي الله عنها زوجة أبي سفيان، هند ماشية بيه في طرقات مكة شيلاه طفل على أديها، فرجل من العرب وكان حكيما متفرسا نظر إلى وجه معاوية وتفرس فيه فقال: يا هند، إن هذا الغلام إن قدرت له الحياة لولد كبر لا يسودن قومه. شكله كده يطلع سيد على مكة، زعيم. المفترض الأم تفرح. قالت: سكلته إن لم يسود إلا قومه، بل أريد أن يسود العالم أجمع. أنت تقول لي بسيد مكة، ده أنا عايز أدعيم على الدنيا كلها. وقد كان وأصبح خليفة للمؤمنين يحكم دولة الإسلام التي امتدت شرقا وغربا شمالا وجنوبا. عشان كان في أم يا جماعة بتصنع رجال، أم بتربي، بتصنع الشاب اللي احنا عايزينه، شاب نشأ في عبادة الله، بتربي على قيم ومبادئ وأخلاقيات. من هذه النماذج أيضا هذا الغلام الذي دخل يوما على رأس وفد في مجلس أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، غلام صغير. وبعدين عمر رضي الله عن عمر نظر إلى الوفد فوجد هذا الغلام الصغير متقدما إياه، واقف قدام النوم هيتكلم باسم الوفد، طفل صغير. فعمر برضو عايز ينزل الناس منازلهم، قال: أليس في القوم من هو أسن من هذا الغلام يتكلم باسمهم؟ فيش حد من الكبار بيخش يتكلم عنهم. بدأ الغلام يتكلم يقول له: إيه بقى، شوف طفل صغير بس تربى صح. قال: يرحم الله أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، المرء بأصغرين، قلبه ولسانه، ولسانه، فإذا رزق الله المرء قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد استحق أن يتكلم. ولو كان الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان في رعيتك من هو أولى منك بخلافة المسلمين. يا الله على الأدب، يعني الأمر مش أمر سن، ده أمر علم. لو كان بالسن في أكبر منك سنا يا عمر كان يبقى هو الأمير مش أنت، إنما أنت جيت هنا ليه أمير؟ ليه؟ بعلمك وعدلك وفقهك. فماذا قال عمر؟ قال: تكلم لأبا لك. قول يا واد اتكلم. ثم قال عمر: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من قال ها أنا ذا، ليس الفتى من قال كان أبي. غلام صغير تربى صح بيكلم أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز. يا سلام، إنه تربى صح. كذلك نشوف بقى ابن عمر نفسه، ابن عمر ابن عبد العزيز ابنه بقى، وذكرت هذا كثيرا في الخطب. في يوم العيد دخل ولد لعمر بن عبد العزيز عليه وهو يلبس ثيابا قديمة مقطعة مرقعة وهو ابن أمير المؤمنين. فعمر نظر إليه وبكى، ابنه في يوم عيد وده أمير مؤمنين. فنظر الابن إلى أبيه باكيا وقال: ما لي أرى أمير المؤمنين باكيا. شوف الابن بقى يا جماعة، ما لي أرى أمير المؤمنين باكيا. قال عمر: يا بني، نظرت إليك في ثوبك البالية واليوم عيد، فخشيت أن ينكسر قلبك عندما ترى أصحابك يلبسون الثياب الجديد. أنا بكيت عشانك أحسن قلبك ينكسر من الثياب البالية دي. فماذا قال الابن؟ قال: يرحم الله أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه وعق أمه وأباه، وإني لأرجو أن يرضى الله عني برضاك عني يا أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. تربية شاب نشأ في عبادة الله. من النماذج أيضا هذا النموذج الفريد من نوعه لغلام يسمى درواس ابن حبيب. اسمه إيه؟ درواس ابن حبيب. كان يبلغ من العمر 14، عنده 14 سنة، شاب نشأ في عبادة الله في خلافة هشام بن عبد الملك رحمه الله. أجدبت الأرض وجاءت الوفود من أرض الله إلى أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك تسأله العطاء والنفقة. وجاء وفد من البحرين، وفي مقدمة الوفد غلام يسمى درواس ابن حبيب. ودخل على هشام، وكان هشام مهابا، فنظر إلى حاجبه وقال: ما شاء أحد أن يدخل على أمير المؤمنين إلا دخل، حتى الصبيان، يعني حتى الأطفال بيخشوا علي، هذول لازم يكون في ضوابط، مش أي حد يخش هنا. فطبعا درواس فيه من الكلام هو المقصود بالكلام ده، فاقترب وقال: يرحم الله أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، إن دخولي عليك لم ينقص من قدرك، وقد شرفني أنا يا أمير المؤمنين. ده شرف لي أن أنا أخش عليك، ودخولي مش هيأثر فيك أنت كأمير. يا أمير المؤمنين، إن الكلام نشر والسكوت طي، ولما رأك قوم أحجام وخافوا، فكيف تعلم حاجتنا بغير نشر للكلام؟ شوف الفقه العميد، إن الكلام نشر، يعني عشان تعرف لازم تسمعنا، والسكوت طي، لو كله سكت مش تعرف احنا جايين لك ليه. الجماعة اللي معايا دول لما شافوك خافوا، ما فيش حد عايز يتقدم يتكلم، طب مين اللي يتكلم بقى؟ فقال: انشر لأبا لك، قول يا ولد اتكلم. قال: يا أمير المؤمنين، لقد أصابتنا سنون ثلاث: سنة أكلت اللحم، وسنة أذابت الشحم، وسنة نقت العظم. قال له: احنا مرنا الثلاث سنين صعب قوي، فقر ومجاعة وجوع، لدرجة زي ما انت بتقول كده في المثل، راح اللحم والشحم، العملية خلاص تعبنا قوي من الفقر. وبعدين: وبين أيديكم فضول أموال، أنت كأمير عندك أموال كتيرة قوي، فإن كانت هذه الأموال لله فوزعوها على عباد الله. إذا كان المال عندك مال الله، وزعه على مين؟ على الفقراء دول. طيب، هذه واحدة. وإن كانت تلك الأموال هي لهم، يعني أموال الشعب والرعية، فلما تحبسونها عنهم؟ ليه بتمنعوهم حقهم؟ وإن كانت هي لكم يا أمير المؤمنين فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يحب المتصدقين، ونعم أجر العاملين. ف فضحك هشام وقال إن الغلام لم يطرق لنا في واحدة مخرجا، يعني أغلق علينا كل الأبواب لازم نطلع. ثم أمر بألف درهم لهذا الوفد وبمثلها لهذا الغلام درواس بن حبيب. فلما ودلوا المال كده له هو بمكافأة، فعاد إلى الأمير وقال يرحم الله أمير المؤمنين ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال هذا لك خاصة. قال أسألك العفو، اجعل هذا المال في حاجة قومي فإني أخشى أن لا يكفيهم. قال يا غلام أليست لك حاجة خاصة؟ قال لا والله ليست لي حاجة خاصة دون عامة المسلمين. وشاب نشأ في عبادة الله. أقول عليك أن تبذل أسباب الهداية وتجتهد مع أبنائك، والهادي هو الله كما قلت لكم أمس. نوح بذل أسباب الهداية 950 سنة دعوة، رغم هذا نشأ ولده كافرا وزوجته كافرة. وعلى النقيض إبراهيم عليه السلام نشأ في بيئة كفرية، أبوه كان يعبد الصنم، ونشأ إبراهيم إماما للموحدين. إذن علينا أن نبذل ولا نقصر حتى نسأل عن أبنائنا وعن بناتنا وعن أهلنا يوم القيامة. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال عبد الله بن عباس في تفسير لهذه الآية علموهم وأدبوهم. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، أصلح بيوتنا، احفظ شبابنا، أصلح أولادنا وبناتنا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، ردنا إلى القرآن ردا جميلا، ردنا إلى سنة نبينا ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.